قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة أن جريرا بالى ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. أما حديث جرير البجلي رضي الله تعالى عنه فإنه يقول بال أن جريرا بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال جرير ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. فقال جرير رضي الله تعالى عنه ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. هذا الحديث يعالج قضية اختلفت فيها أنظار العلماء. جماعة من أهل العلم يقولون إن المسح على الخفين كان مشروعا ثم نسخ، وجمهور أهل العلم يقولون إن المسح على الخفين مشروع ثابت ورخصة، الله تعالى رخصها وتفضل على عباده بها، تتوضأ وتستكمل وضوءك بأن تغسل رجليك وبعد ذلك تمسح الخف، تلبس الخف النعل الذي يستر الكعبين، لفافة الرجل من جلد من صوف. وذهب جماعة من أهل العلم من قطن ما دامت غليظة يمكن السير عليها وتمنع من الحر والبرد، تلبس الخفين ثم بعد ذلك إذا أحدث المرء، يعني إذا انتقض وضوءه ببول أو غائط أو نوم توضأ، وإذا بلغ موضع القدمين لا يخلع الجورب ولا يخلع الخف أو الموق أو الجرموق، وإنما يمسح على رجله اليمنى مسحا لطيفا هكذا ولا يمسح السفلى، ثم يمسح الرجل اليسرى وعليها الجورب أو عليها الخف أو الموق أو الجرموق، لفافة الرجل بشرط أن تكون ساترة للكعبين. والأحاديث في ذلك كثيرة وشهيرة، ولو كان الأمر منسوخا لما استمر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على مسح الخفين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال لنبيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا حديث جرير فرح به الصحابة وفرح به جماهير أهل العلم، وقالوا إن جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله ورضي عنه إنما أسلم قبل وفاة النبي بأيام قلائل. ومع ذلك جرير بن عبد الله بال ثم توضأ فمسع على الخفين، ولما قيل له في ذلك قال له قائل يعني لمن تمسع على الخفين؟ قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسع؟ قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. المائدة آية، سورة المائدة فيها آية تدل على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا رجولك أرجلكم إلى الكعبين، يعني أن هذه الآية ناسخة للمسح. وهذه الآية آية المائدة نزلت في السنة الخامسة أو السنة الرابعة، يعني بعدما هاجر النبي إلى طيبة وقام بها 5 أعوام غزا بني المصطلق. بني المصطلق جماعة من العرب، سيدهم الحارث ابن أبي ضرار من فضلاء العرب، وجماعة لهم نسب عظيم. كان النبي بعث إليهم أن يسلموا فأبوا، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتأهبون لقتاله، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة من الهجرة أو الرابعة وذهب إلى أولئك القوم قريبون من مكة، وغار عليهم ليلا وهم غارون، ووقع السبي، أخذ الرجال، أخذت النساء، أخذ الصبيان، وزع النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان والنساء على الذين شهدوا المعركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، يعني كانت غزوة وليس السرية. السرية عند علماء السيرة الجماعة الذين يبعثهم القائد والقائد لا يشارك، هذه يقال لها سرية. ولكن إذا شهد الإمام القائد حضر بنفسه يقال لهذه غزوة، هكذا اتفق علماء التاريخ والسيرة. هذه غزوة بني المصطلق، يعني شهدها النبي وحضر، ووزع النساء والصبيان، ووقعت جويرية وكانت تسمى برة ابنة سيد القوم، وقعت في نصيب ثابت بن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي جويرية اصطفاها وعوض ثابت، استبدلها بشيء آخر لحكمة وأمر يعلمه الله تعالى. أخذ النبي جويرية واعتقها وجعل عتقها صداقها، وتزوج النبي بها. أولا أعتق من عليها، ثانيا جعل العتق صداق، وكانت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما دخل عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصارت من أمهات المؤمنين، قال الصحابة: هؤلاء أصهار رسول الله، نحن لا نملك أصهار رسول الله. واعتقوا جميع بني المصطلق. هذه بركة لجويرية بنت الحارث، واسمها كان برة، فغير النبي اسمها وقال لها أنت جويرية. وهذا الموضوع يستدل به أهل العلم على أن العرب إذا ظلوا على الشرك لا قدر الله، قاتلهم الإمام، أمرهم بالإسلام، أبوا، طلب منهم الجزية، أبوا، أغار عليهم وقتلهم واستحل دماءهم وأموالهم كاليهود والنصارى والمجوس. الكرامة في الإسلام، الكرامة بالإسلام، ومن لم يكن من الإسلام في شيء الله لا يبالي به. اليهود والنصارى أبناء الأنبياء، ومع ذلك مسخهم الله قردة وخنازير وعبد الطاغوت. فقيمة العربي الإسلام، وإذا تنحى وبعد عن الإسلام الله لا يبالي به. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، يعني إذا أسلموا وتعلموا وعلموا شرع الله تبارك وتعالى، أما إذا لم يدخلوا في الإسلام فليسوا من الخيار في شيء، أو دخلوا في الإسلام وظلوا على جهل وبعد عن الله، لا يعلمون شرع الله ولا يعلمون دين الله جل وعلا، فالله تعالى لا يبالي بهم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هؤلاء العرب الجاهلية الذين بعث الله تعالى فيهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وعلى راسهم أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من العرب المستعربة الذين هم خيار العرب، وخيار العرب جنس رسول الله وبنو هاشم، لأن الله تبارك وتعالى اصطفى من العرب بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعثوا إلى الناس كافة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، بهذا الشرط. الكلام على جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعلى قومها، وكان النبي قد غزاهم في السنة الخامسة. إذن آية المائدة إنما نزلت في السنة الخامسة، وخلاصة آية المائدة التي نزلت في السنة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع وعائشة معه، فسقط عقد لها تحت البعير. التمست عائشة العقد لم تجده، فاضطر النبي أن يقيم حتى يبحثوا عن العقد، ما وجدوا العقد، العقد تحت البعير. جاء الناس إلى أبي بكر: أما تنظر ماذا فعلت عائشة؟ حبست النبي صلى الله عليه وسلم وحبست الناس، والناس ليسوا على ماء، ما عندنا ماء. خرج الحليم أبو بكر ودخل على ابنته عائشة، ورأس النبي في حجر عائشة والنبي نائم، فما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا أنه يجأ ابنته عائشة: حبست رسول الله وحبست الناس، والنبي ليس والناس ليسوا على ماء، والنبي ليس على ماء. قالت: والله ما منعني من التحرك إلا مقام رسول الله، صبرت وتحملت. ما مضى كبير وقت إلا وتنزل الآية على رسول الله: إن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اغسلوا وجوهكم. الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبو بكر أنتم فيكم بركة عظيمة، انظر بسبب عائشة أنزل الله تعالى آية المائدة. إذن آية المائدة لا علاقة لها بالمسح على الخفين، آية المائدة كرامة ومنة تفضل الله جل وعلا بها على هذه الأمة. إذا كان المرء في سفر أو كان في حضر ولا يقوى على استعمال الماء أو ما وجد الماء، فإنه ينتقل إلى أمر آخر. الأمر الآخر أنه يتيمم صعيدا طيبا، يضرب بيديه الأرض، يمسح الشمال على اليمين، ظاهر كفيه ووجهه، انتهى كل شيء. هذا ما عليه جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم ضربتان، ضربة يمسح بها الوجه، ضربة أخرى يمسح بها اليدين، لكن لا يكتفي بالكفين وإنما يأتي إلى المرفقين. في هذا حديث، ولكن هذا الحديث ضعيف. قال فيه الدارقطني رحمة الله تعالى عليه كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: رواه الدارقطني بسند واهٍ جدا، يعني هذا الحديث ضعيف ساقط، وإنما حديث إنما تقول بيديك هكذا، ومسح بيديه الأرض، مسح الشمال على اليمين، ظاهر كفيه ووجهه، حديث عمار بن ياسر، حديث صحيح في البخاري ومسلم. إذن آية المائدة سابقة. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أرضاه متأخر. فإذا هذا الحديث يستدل به على أن مسح الخفين لم ينسخ، بل إن النبي مسح. وقال جرير ابن عبد الله البجلي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله يمسح. قالوا: إنما كان ذلك قبل المائدة، يعني قبل آية المائدة، المائدة سورة المائدة. قال جرير: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، أنا ما حضرت غزوة بني المصطلق. فإذا المسح على الخفين أمر ثابت إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، للمقيم أو المسافر، للمريض أو الصحيح، للصغير أو الكبير، تلبس الخفين بالشرط الذي ذكرت. بقيت نقطة: متى يبدأ في المسح؟ متى يبدأ المرء في المسح؟ لبس الخفين بعد الطهارة الكاملة، وقد نبهت ليلة البارحة على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أدخلتهما، يعني رجلي طاهرتان، استدل به العلماء على أنه لا بد أن يستكمل الوضوء كاملا، بعد ذلك يلبس الخف الأيمن، يلبس الخف الأيسر. لو أنه غسل الرجل اليمنى لبس الخف، ثم غسل الرجل اليسرى لبس الخف، قالوا لا يمسح. الوضوء صحيح، ولكن هل له أن يمسح؟ الجواب لا، لأن النبي قال: قد أدخلتهما طاهرتين، صلى الله عليه وسلم. إذن المثال: توضأ قبل صلاة المغرب، لبس خفين. يا جماعة، هذه رخصة من الله، هذه نعمة من الرب جل وعلا، أنك تمسح على خفك يوم وليلة. بمعنى إذا توضأت لا تضطر إلى أن تزيل النعال أو الشراب، بل تمسح على النعال ما دام النعال ساتما للكعبين. هذه قضية ينبغي أن تعلم. توضأت، لبست خفي، صليت المغرب، طبعا بالوضوء، صليت العشاء بالوضوء، عدت إلى الدار غالبا ينتقض الوضوء إما بالنوم أو بغائط أو بول. أنا لست الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي صلى الصبح بوضوء العشاء. يوم أن نزل ضيف على الإمام أحمد، سرت ابنة الإمام أحمد: يا أبتي هذا الشافعي أنت دائما تثني عليه، حل بنا ضيفا اجعل لي قوة أنظر في عبادة الشافعي. ترك لها قوة، أتي بالطعام فملأ الإمام الشافعي بطنه من الطعام، أتي بالشراب شرب وأكثر، ذهب وصلى صلاة العشاء ورجع إلى حجرته ووضع رأسه على الوساد نائم رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ولما أصبح صلاة الصباح والبنت تنظر وإذا بالإمام الشافعي يذهب إلى المسجد ويصلي من غير وضوء، ابنة الإمام استنكرت الوضع: ما هذا العمل الذي عمله الشافعي؟ أكل كثيرا، شرب كثيرا، نام كثيرا، قام وصلى صلاة الصبح من غير وضوء، هذا أمر يستدعي العجب. قالت لأبيها ذلك، أبوها سأل الإمام أحمد، سأل الإمام أحمد الإمام الشافعي، قال: نعم أنا زرتكم مريضا وتذكرت أن طعام الأحباء شفاء فأكثرت منه حتى أبرأ وشربت كثير، ولما وضعت رأسي على الوساد أريد أن أنام تذكرت حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. النبي مر على طفل صغير بالمدينة فرأى النبي الطفل يبكي، فقال النبي لأبي عمير، أبو عمير أخو لأنس بن مالك، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال الإمام الشافعي: استنبطت من هذا الحديث إلى صلاة الصبح 70 مسألة، الحديث فيه كذا ودليل على كذا ودليل على كذا. ومن أهم ما ينبغي أن ينبه عليه أن النبي رأى الصبي الصغير وعلم أن الصبي الصغير له نغري خير كان بيدي، والمدينة حرم من عير إلى ثور، كيف يجوز للصغير أو الكبير أن يمسك الصيد داخل المدينة؟ لا يجوز أن نصطاد ونحن داخل المدينة. إن رأيت ابني رأيت ابنك ما بين عين وما بين ثور امنعه من الصيد، لأن المدينة حرمها رسول الله كما حرم إبراهيم مكة صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يجوز لهذا الولد الصغير أن يأخذ بيد الطير؟ ولما طار الطير بكى وقال النبي له: ما سمعت؟ قالوا: لا، الطير الصيد إذا جيء به من خارج المدينة جاز لك أن تمسك به. يؤتى بأشياء، طير صيد غزال يؤتى به من خارج الحرم جاز لك أن تستدين ذلك ويبقى في الحرم وتذبحه وتأكله، ولا جزاء عليك في الصيد لأنه قد أتي به من الخارج. هذه مسألة مهمة ينبغي أن تعلم. ونحن نرى بعض أبنائنا يصطادون داخل الحرم، حرم المدينة، بالنبيلة ويرمون الطيور وما إلى ذلك. على الآباء، على الأولياء أن ينبهوا الصبية أن هذا أمر لا يجوز، لكي ينشأوا نشأ إسلامية. الوالد يعلم أولاده إذا رآهم على أمر منكر نبههم، لا يقول إنه غير مكلف حتى يكبر، لا، بل علي وعليك أن ننبه من حالة الصغر. ولذا قال أهل العلم: الولد الذكر الابن الصغير لا يجوز أن تحليه بالذهب، الولد الذكر، البنت تتحلى بالذهب، لكن ولد ذكر ولد يوم السابع نأتي بعقد من ذهب أو نأتي بسلسلة ونلبسه ذلك، قالوا لا يجوز للولي أن يفعل ذلك، لأن لا يكبر الصبي الصغير ويرى هذه الأشياء يقول لو كان الذهب حرام لنبهني أبي. الولد يرى أن أباه هو كل شيء. ولذا قال القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الذي يعوده أبوه عليه ينشأ عليه. الوالد يا ولد نعم هات الحجر يعني جيب الشيشة، هات الولعة، هات السجارة، هات الشيشة، هات كذا وهات كذا. والوالد يقول للولد، وأكره أن أتلفظ بهذا اللفظ وأنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا زاني ابن الزاني. الولد يقول لولد الوالد يقول للولد هذا معنى أن نحن نربي أولادنا على معصية الله تبارك وتعالى. خلاصة الكلام، حديث جرير قوي، وفي هذا الحديث دلالة على أن من رأى أمرا منكرا بحسب ظني، أنا رأيت إنسان يعمل شيء أنا أعتقد أنه منكر، جاز لي أن أنكر عليه وآتي بالدليل. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. يا جرير إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، ما دليلك على هذا العمل؟ وفيه دلالة على أن من أنكر عليه لا بد أن يأتي ويدلي بالحجة. قال ما أسلمت إلا بعد ما إلا بعد نزول المائدة، أنا عملي هذا صحيح لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقد سبق أن قلت لك ليلة البارحة أن جرير هذا رجل عظيم، وظهرت عظمته بعد أن حصلت الفتوح في بلاد العراق، هو وقومه قاموا بالفتوحات الإسلامية وناصروا الإسلام، بني مالك. جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، فرح النبي بمقدمه وسر لذلك، وأخبر النبي بأن رجلا كريما يأتي إليكم، ولما رآه النبي عليه الصلاة والسلام هش له وأعطى النبي جريرا كساء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جرير يصف خصلة من خصال النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم كيفية المعاملة. الإسلام دين اجتماعي، دين خلق، دين فضل، دين نبل، تواضع، سماحة، عفة، لا كبرياء ولا غطرسة. لما أقبل جرير على سيد الخلق بش النبي له وهش وقال أكرم كريم قوم. قال جرير والله ما حجبني رسول الله منذ أسلمت، منذ أن دخلت في الإسلام إن أتيت إلى النبي أدخل عليه في داري في بيتي لا يحجبني ولا يمنعني، أدخل رأسا، وما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، عندما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا تعليم لنا وإرشاد. وقد قلت لك إنه لما دعا الرجلين وأتيا إليه ارتعدت فرائصهما، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام هونا على أنفسكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني تعمل القديد وتأكله، فلنا في رسول الله أسوة. وهذه مسائل عندما نمر عليها إنما نقرأها لنتأدب بها، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.